إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد، ها نحن نستعد لاستقبال شهر رمضان، والسنون تمر سريعا والعمر يجري، وفي كل عام تتفاوت أحوال الناس في استقبال هذا الشهر بين عارف بفضله حقا وصدقا وبين مغرور بالدنيا غافل ساه لاه قد يحب قدوم رمضان ولكنه لا يستعد له الاستعداد الصحيح ولا يدرك فضله الحقيقي. فأصناف الناس في استقبال رمضان تحتاج إلى تدبر، ومنها نعرف أحوال المسلمين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة الذي أخرجه أحمد في مسنده وغيره، كان إذا جاء شهر رمضان يستقبل أصحابه قائلا: جاءكم شهر رمضان شهر مبارك، افترض عليكم صيامه، فيه تفتح أبواب الجنة وتغلق أبواب الجحيم وتصفد فيه الشياطين، وفيه ليلة القدر هي خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم الخير كله. فهذا الحديث الذي كان يستقبل به صلى الله عليه وسلم أصحابه عند قدوم رمضان فيه بيان موجز لأبرز فضائل هذا الشهر ولأبرز مميزاته التي تميزه عن بقية الشهور. أولا، أنه شهر مبارك بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك الأولى أن نقول رمضان شهر مبارك، ما نقول رمضان كريم رمضان، لا، هو نص السنة مبارك، هذه أفضل، لأن البركة تختلف عليها عن بقية الألفاظ. إذا قلنا أو إذا أردنا أن نمدح شهر رمضان فنقول شهر مبارك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: جاءكم رمضان شهر مبارك. والبركة في رمضان تتمثل في عدة أشياء، منها ما جاء في هذا الحديث بعد ذلك أنه صلى الله عليه وسلم قال: فيه تفتح أبواب الجنان أو أبواب الجنة، وتغلق أبواب الجحيم، هذه من بركة هذا الشهر. وهذا على حقيقته، لأن الجنة لها 8 أبواب كما أخبر صلى الله عليه وسلم، أبواب حقيقية، وأول من يفتح له باب الجنة رسولنا صلى الله عليه وسلم، كما في حديث أمس. إذا جاء إلى الجنة وأول من تفتح له أبواب الجنة صلى الله عليه وسلم، وتغلق أبواب الجحيم حقيقة، أي أن النار لها أبواب حقيقية 7 أبواب تغلق في رمضان، والجنة والنار موجودتان الآن. وهذا الحديث من أدلة وجود الجنة والنار، أي الجنة والنار مخلوقتان موجودتان كما هي عقيدة أهل السنة، بخلاف المعتزلة وغير ممن يقول إنها تغلق بعد ذلك. فنعتقد في الجنة ونعتقد في النار وأنها أمور حسية ليست معنوية كما يقول الفلاسفة والملحدون، أن الجنة هي رموز كما جعلوا عذاب القبر رمزا، فأنكروا الغيبيات التي أخبر بها ربنا وأخبر بها رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث من أدلة إثبات هذه الغيبيات، هذا غيب لا نعلمه إلا بالوحي. ولذلك إصلاح العقيدة من أهم ما يستقبل في شهر رمضان، أن تستقبل رمضان بعقيدة صحيحة لا بعقيدة مهلهلة مخلخلة فيها شك واضطراب أو فيها يعني تصورات خاطئة فيما يتعلق بالإيمان بأركانه 6: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، هذه أصول الإيمان. على كل عبد أن يتعلم هذه الأصول، أن يعرف العقيدة الصحيحة في كل أصل من هذه الأصول، ماذا يعتقد في رب العالمين، أنه هو المعبود بحق سبحانه وحده لا شريك له في العبادة، ليس مجرد الاعتقاد في وجود الرب، الاعتقاد بوجود الرب هذا يقر بكل كل الخلائق، اليهود والنصارى والمجوس كلهم لا ينكرون وجود الرب، ما أنكروا وجود الرب إنما أشركوا به. فالإيمان ليس أن تقر بوجود الرب فقط، لا، أن تخلص العبادة له وحده، أن لا تشرك به شيئا في هذه العبادة، لا تتوجه هذه العبادة لغيره مهما كان هذا الغير، ولو كان رسولا ولو كان نبيا ولو كان ملكا ولو كان من كان من الصالحين، لا يعبد إلا الله، الدعاء لله وحده، الذبح لله وحده، النذر لله وحده، الاستغاثة في وقت الشدة تكون بالله وحده، لا تستغيث بمخلوق فيما لا يقدر عليه. هناك من يعتقد أنه إذا استغاث بفلان أو فلان من الصالحين أنه يسمع ويغيثه، هذا شرك بالله، لأن الذي يسمع الدعاء والاستغاثة من على بعد واحد فقط، الأحد الصمد. ما معنى الصمد؟ الصمد الذي تصمد إليه الخلائق كلها بحوائجها سبحانه، قل هو الله أحد الله الصمد. من الصمد وحده؟ رب العالمين لا شريك له في ذلك، لا رسول ولا نبي ولا ملك يملك هذا. فإصلاح العقيدة هذا مبدأ استقبال رمضان، بل هو مبدأ النجاة سواء كنت في رمضان أو قبل أو بعد رمضان. إصلاح العقيدة التوحيد. ماذا تعتقد في الملائكة؟ ماذا تعتقد في الرسل؟ ماذا تعتقد في كتب الله؟ الملائكة مخلوقات من النور، خلقت من النور، لا تعصي ربها، ليست إناثا وليست رموزا، بل هي مخلوقات على الحقيقة. لكن لا نعلم كيفية خلقها. النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل عليه السلام مرتين على حقيقته، على هيئته، له 600 جناح سد الأفق ما بين السماء والأرض، ورأه مرة جالسا على الكرسي بين السماء والأرض. جبريل أعظم الملائكة، ملك الوحي الذي يبغضه اليهود، لأنه نزل بالرسالة على رسول من العرب، لم ينزل على واحد منهم، رسالة الخاتمة التي ختمت ونسخت كل الرسالات السابقة. فلذلك وقع اليهود في الجحود من هذا الباب، وهم كانوا يصدقون أن النبي صلى الله عليه وسلم رسول، يعلمون ذلك، لكنهم جحدوا رسالته ونبوته لأنه لم يخرج منهم من بني إسرائيل. فالاعتقاد الصحيح الملائكة، لأنه الآن في بعض الأفلام هذه والمسلسلات يصورون الملائكة أنهم إناث، هذا معتقد أهل الجاهلية، أنه كانوا يسمون أو يصفون الملائكة بأنهم إناث، أعوذ بالله. والملائكة أنواع شتى، طبعا الخطبة لا يتسع والمقام فيها لتفصيل في كل هذه، إشارات فقط إلى مسألة بعض الأخطاء المنتشرة في العقيدة التي تفسد عقيدة العبد إذا لقي بها ربه. الاعتقاد في الرسل، أن تقر بالرسل جميعا، لا نفرق بين أحد من الرسل، نؤمن بجميع الرسل، نحن نؤمن بالمسيح عليه السلام وبموسى عليه السلام وبسليمان وداود وبكل الرسل، ومن أنكر رسولا أو جحد رسولا أو كفر برسول كمن كفر بكل الرسل. ففي عقيدتنا أن من كفر بالمسيح كأنه كفر بمحمد صلى الله عليه وسلم، أن المسيح رسول وليس إلها وليس ابن إله وليس ثالث ثلاثة، بل هو رسول من أولي العزم من الرسل، وأولي العزم من الرسل خمسة، أفضلهم وخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم، وأن الرسل بشر، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، ليسوا مخلوقين من النور وليسوا ملائكة لا، لكنهم لهم مميزات، لهم خصوصيات، لكن أصل خلقتهم أنهم خلقوا من الطين، والله اختص بعضهم على بعض بأمور. ونؤمن بالكتب المنزلة على الرسل، نعم نؤمن بها إجمالا، أما الإيمان التفصيلي يكون بما جاء تفصيلا في الكتاب الخاتم في آخر رسالة التي يجب على أهل الأرض جميعا أن يؤمنوا بها، بل الإنس والجن، القرآن الذي نسخ كل ما سبق من الرسالات ومن الكتب، والرسول صلى الله عليه وسلم أرسل للعالمين للجن والإنس، لذلك التقى بالجن في مكة كما في حديث ابن مسعود وآمنوا به، جاء إليه نفر من الجن يعني كانوا بعثة، وفي هذا نزلت سورة الجن، قل أوحي لنا أن استمع نفر من الجن فقالوا إن سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا، هذا قول الجن. فلذلك تعجب ممن يدعون الجن، إذا كان نفر من العرب في الجاهلية يدعون الجن يستغيثون بهم، إذا نزلوا منزلا يستعيذون بسيد هذا الوادي أي من الجن، فآمن هؤلاء الجن دخلوا في الإسلام، وظل هؤلاء الإنس يعبدون الجن الذين أسلموا، والجن مخلوقون من النار ومنهم إبليس، فالجن منهم مؤمنون ومنهم كافرون، والكفار هم الشياطين الذين هو رئيسهم من إبليس، هذه عقيدة. الإيمان باليوم الآخر بدءا من الموت أول مرحلة، إذا مات العبد كانت قيامته، تخرج روحه، ما معنى الموت؟ انفصال الروح عن هذا الجسد، لكن لا تعني النهاية بل هي بداية حياة، يعني موت هذا الجسد يعني أن الروح تنفصل عنه كي تبدأ مرحلة جديدة من الحياة الخالدة في عذاب أو في نعيم، وبين الدنيا والجنة أو النار برزخ هو القبر، نؤمن به، وأن العبد يسأل فيه أول ما ينزل. يأتي ملكان يسألانه: من ربك؟ ما دينك؟ ما كنت تقول في هذا الرجل؟ هذه مرة فيك صلى الله عليه وسلم. فالمؤمن يثبته الله، والمرتاب المنافق يقول: ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون كذا. فلذلك الذين هم ما زالوا على شك حتى في عقيدتهم عليهم أن يبادروا بالتوبة وأن يصلحوا العقيدة. ما يدري أحد متى يموت، قد يموت قبل رمضان، بقي على رمضان يومان أو ثلاثة، قد تموت الليلة، قد تموت غدا، ما تدري. فكيف تلقى ربك؟ تلقى ربك على عقيدة صحيحة لا شك فيها ولا خلل. ثم تكون مراحل الساعة بعد قيام الناس من القبور، والميزان والحوض في عرصات يوم القيامة، والشفاعة التي لا تكون إلا للموحدين الذين ماتوا على التوحيد. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فأصلحوا عقيدتكم وكونوا على الإيمان الذي هو اليقين، ولا تلقوا أسماعكم إلى أصحاب الشبهات المرتابين في هذه القنوات الفضائية وغيرها، الذين ما زالوا يشككون الناس في عقيدتهم التي أجمع عليها المسلمون منذ عدة قرون، وتركوا أصحاب العقائد الفاسدة بدلا أن يبينوا حالهم صاروا يشككون الناس في العقيدة الصافية التي لا توجد عقيدة مثلها. فالناس في حيث غيث إلا من كان على هذا الاعتقاد الذي به تكون على أرض ثابتة راسخة، ويأتيك الموت وأنت على خير إن شاء الله. أسأل أن يحسن ختامنا جميعا وأن يصلح عقيدتنا. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمن أعظم أيضا ما تستقبل به رمضان وتستعد به لقدوم رمضان أن تعود نفسك على قيام الليل ولو بركعتين. فالقيام ليس في رمضان فقط، نعم القيام في رمضان له خصوصية أنه يكون جماعة في المساجد، أما في طول العام قيام الليل أو صلاة الليل هذه من أعظم القربات، ولو تصلي ركعتين في جوف الليل، وأعظم وقت هو جوف الليل الثلث الأخير، كما بوب البخاري رحمه الله تعالى في صحيح باب الدعاء: الدعاء في الصلاة في آخر الليل، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، قال البخاري أي ينامون، ما كانوا ينامون، وبالأسحار هم يستغفرون. ثم أخرج حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا في آخر الليل في الثلث الأخير من كل ليلة يقول: هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ وذلك حتى يطلع الفجر. رب العالمين سبحانه ينزل إلى سماء الدنيا ينادي عباده، وهذا على حقيقته، نؤمن به ولا ندري كيف يكون لنا غيب ليس كمثله شيء هو السميع البصير سبحانه فوق عرشه الرحمن على العرش استوى على فوق كل المخلوقات سبحانه وأحاط بها أحاط بها علما وبصرا وسمعا وقدرة فلا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر وسبحانه فوق عرشه وينزل إلى السماء الدنيا بإجابة الدعاء فلا تضيع هذه اللحظات وتب إلى ربك والكلام يعني في استقبال رمضان يطول يعني هي إشارات سريعة مما فتح الله عز وجل به ورمضان فيه سنن وفيه بدع يعني هناك من يلتزم في رمضان بالسنن أي هدي النبي صلى الله عليه وسلم هناك من يبتدع أشياء لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا غير رمضان هذا أيضا يطول شرحه ومن أجل هذا كنت صنفت كتابا طبع من سنوات هذا سميته إحياء السنن وإماتة البدع في شهر رمضان إن يسر الله كان لنا عمر وجئنا إليكم مرة أخرى نذكر بشيء منه نسأل الله أن يبلغنا رمضان أن يوفقنا إلى صيامه وقيامه إيمانا واحتسابا وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأن يصلح ولاة أمرنا وأن يصلح بلادنا وأن يرزقنا الثبات حتى الممات وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد ها نحن نستعد لاستقبال شهر رمضان والسنون تمر سريعا والعمر يجري وفي كل عام تتفاوت أحوال الناس في استقبال هذا الشهر بين عارف بفضله حقا وصدقا وبين مغرور بالدنيا غافل ساه لاه قد يحب قدوم رمضان ولكنه لا يستعد له الاستعداد الصحيح ولا يدرك فضله الحقيقي فأصناف الناس في استقبال رمضان تحتاج إلى تدبر ومنها نعرف أحوال المسلمين وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة الذي أخرجه أحمد في مسنده وغيره كان إذا جاء شهر رمضان يستقبل أصحابه قائلا جاءكم شهر رمضان شهر مبارك افترض عليكم صيامه فيه تفتح أبواب الجنة وتغلق أبواب الجحيم وتصفد فيه الشياطين، وفيه ليلة، فيه ليلة القدر هي خير من ألف شهر، من حرمها أو من حرم خيرها فقد حرم الخير كله. فهذا الحديث الذي كان يستقبل به صلى الله عليه وسلم أصحابه عند قدوم رمضان فيه بيان موجز لأبرز فضائل هذا الشهر ولأبرز مميزاته التي تميزه عن بقية الشهور. أولا أنه شهر مبارك بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك الأولى أن نقول رمضان شهر مبارك، ما نقول رمضان كريم رمضان، لا، هو نص السنة مبارك، هذه أفضل، لأن البركة تختلف عليها عن بقية الألفاظ. إذا قلنا أو إذا أردنا أن نمدح شهر رمضان فنقول شهر مبارك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، جاءكم رمضان شهر مبارك. والبركة في رمضان تتمثل في عدة أشياء، منها ما جاء في هذا الحديث بعد ذلك أنه صلى الله عليه وسلم قال فيه تفتح أو تفتح أبواب الجنان أو أبواب الجنة وتغلق أو تغلق أبواب الجحيم، هذه من بركة هذا الشهر، وهذا على حقيقته، لأن الجنة لها 8 أبواب كما أخبر صلى الله عليه وسلم، أبواب حقيقية، وأول من يفتح له باب الجنة رسولنا صلى الله عليه وسلم كما في حديث أمس، إذا جاء إلى الجنة وأول من تفتح له أبواب الجنة صلى الله عليه وسلم. وتغلق أبواب الجحيم حقيقة، أي أن النار لها أبواب حقيقية 7 أبواب تغلق في رمضان، والجنة والنار موجودتان الآن، وهذا الحديث من أدلة وجود الجنة والنار، أي الجنة والنار مخلوقتان موجودتان كما هي عقيدة أهل السنة بخلاف المعتزلة وغير ممن يقول إنها تغلق بعد ذلك. فنعتقد في الجنة ونعتقد في النار وأنها أمور حسية ليست معنوية كما يقول الفلاسفة والملحدون، أن الجنة هي رموز كما جعلوا عذاب القبر رمزا، فأنكروا الغيبيات التي أخبر بها ربنا وأخبر بها رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث من أدلة إثبات هذه الغيبيات، هذا غيب لا نعلمه إلا بالوحي، ولذلك إصلاح العقيدة من أهم ما يستقبل في شهر رمضان، أن تستقبل رمضان بعقيدة صحيحة لا بعقيدة مهلهلة مخلخلة فيها شك واضطراب أو فيها يعني تصورات خاطئة فيما يتعلق بالإيمان بأركانه 6، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، هذه أصول الإيمان، على كل عبد أن يتعلم هذه الأصول، أن يعرف العقيدة الصحيحة في كل أصل من هذه الأصول، ماذا يعتقد في رب العالمين، أنه هو المعبود بحق سبحانه وحده لا شريك له في العبادة، ليس مجرد الاعتقاد بوجود الرب، الاعتقاد بوجود الرب هذا يقر بكل الخلائق، اليهود والنصارى والمجوس كلهم لا ينكرون وجود الرب، ما أنكروا وجود الرب إنما أشركوا به. فالإيمان ليس أن تقر بوجود الرب فقط، لا، أن تخلص العبادة له وحده، أن لا تشرك به شيئا في هذه العبادة، لا تتوجه هذه العبادة لغيره مهما كان هذا الغير، ولو كان رسولا ولو كان نبيا ولو كان ملكا ولو كان من كان من الصالحين، لا يعبد إلا الله، الدعاء لله وحده الذبح لله وحده، النذر لله وحده، الاستغاثة في وقت الشدة تكون بالله وحده، لا تستغيث بمخلوق فيما لا يقدر عليه. هناك من يعتقد أنه إذا استغاث بفلان أو فلان من الصالحين أنه يسمع ويغيثه، هذا شرك بالله، لأن الذي يسمع الدعاء والاستغاثة من على بعد واحد فقط، الأحد الصمد. ما معنى الصمد؟ الصمد الذي تصمد إليه الخلائق كلها بحوائجها سبحانه، قل هو الله أحد الله الصمد. من الصمد وحده؟ رب العالمين، لا شريك له في ذلك، لا رسول ولا نبي ولا ملك يملك هذا. فإصلاح العقيدة هذا مبدأ استقبال رمضان، بل هو مبدأ النجاة، سواء كنت في رمضان أو قبل أو بعد رمضان. إصلاح العقيدة، التوحيد. ماذا تعتقد في الملائكة؟ ماذا تعتقد في الرسل؟ ماذا تعتقد في كتب الله؟ الملائكة مخلوقات من النور، خلقت من النور، لا تعصي ربها، ليست إناثا وليست رموزا، بل هي مخلوقات على الحقيقة. لكن لا نعلم كيفية خلقها. النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل عليه السلام مرتين على حقيقته، على هيئته، له 600 جناح سد الأفق ما بين السماء والأرض، ورأه مرة جالسا على الكرسي بين السماء والأرض. جبريل أعظم الملائكة، ملك الوحي الذي يبغضه اليهود، لأنه نزل بالرسالة على رسول من العرب، لم ينزل على واحد منهم، الرسالة الخاتمة التي ختمت ونسخت كل الرسالات السابقة. فلذلك وقع اليهود في الجحود من هذا الباب، هم كانوا يصدقون أن النبي صلى الله عليه وسلم رسول، يعلمون ذلك، لكنهم جحدوا رسالته ونبوته لأنه لم يخرج منهم من بني إسرائيل. فالاعتقاد الصحيح الملائكة، لأنه الآن في بعض الأفلام هذه والمسلسلات يصورون الملائكة أنه إناث، هذا معتقد أهل الجاهلية، أنه كانوا يسمون أو يصفون الملائكة بأنه إناث، أعوذ بالله. والملائكة أنواع شتى، طبعا الخطبة لا يتسع والمقام فيها لتفصيل في كل هذه، إشارات فقط إلى مسألة بعض الأخطاء المنتشرة في العقيدة التي تفسد عقيدة العبد إذا لقي بها ربه. الاعتقاد في الرسل، أن تقر بالرسل جميعا، لا نفرق بين أحد من الرسل، نؤمن بجميع الرسل، نحن نؤمن بالمسيح عليه السلام وبموسى عليه السلام وبسليمان وداود وبكل الرسل، ومن أنكر رسولا أو جحد رسولا أو كفر برسول كمن كفر بكل الرسل. ففي عقيدتنا أن من كفر بالمسيح كأنه كفر بمحمد صلى الله عليه وسلم، أن المسيح رسول وليس إلها وليس ابن إله وليس ثالثة ثلاثة، بل هو رسول من أولي العزم من الرسل، وأولي العزم من الرسل 5، أفضلهم وخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم، وأن الرسل بشر، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، ليسوا مخلوقين من النور وليسوا ملائكة لا، لكنهم لهم مميزات، لهم خصوصيات، لكن أصل خلقتهم أنهم خلقوا من الطين، والله اختص بعضهم على بعض بأمور. ونؤمن بالكتب المنزلة على الرسل، نعم نؤمن بها إجمالا، أما الإيمان التفصيلي يكون بما جاء تفصيلا في الكتاب الخاتم في آخر رسالة التي يجب على أهل الأرض جميعا أن يؤمنوا بها، بل الإنس والجن، القرآن الذي نسخ كل ما سبق من الرسالات ومن الكتب. والرسول صلى الله عليه وسلم أرسل للعالمين للجن والإنس، لذلك التقى بالجن في مكة كما في حديث ابن مسعود وآمنوا به، جاء إليه نفر من الجن من يعني كانوا بعثة، وفي هذا نزلت سورة الجن، قل أوحي لنا أن استمع نفر من الجن فقالوا إن سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. هذا قول الجن، فلذلك أعجب ممن يدعون الجن. إذا كان نفر من العرب في الجاهلية يدعون الجن يستغيثون بهم، إذا نزلوا منزلا يستعيذون بسيد هذا الوادي أي من الجن، فآمن هؤلاء الجن دخلوا في الإسلام، وظل هؤلاء الإنس يعبدون الجن الذين أسلموا. والجن مخلوقون من النار ومنهم إبليس، فالجن منهم مؤمنون ومنهم كافرون، والكفار هم الشياطين الذين هو رئيسهم من إبليس. هذه عقيدة. الإيمان باليوم الآخر بدءا من الموت أول مرحلة، إذا مات العبد كانت قيامته، تخرج روحه. ما معنى الموت؟ انفصال الروح عن هذا الجسد، لكن لا تعني النهاية بل هي بداية حياة. يعني موت هذا الجسد يعني أن الروح تنفصل عنه كي تبدأ مرحلة جديدة من الحياة الخالدة في عذاب أو في نعيم. وبين الدنيا والجنة أو النار برزخ هو القبر، نؤمن به، وأن العبد يسأل فيه أول ما ينزل. يأتي ملكان يسألانه من ربك ما دينك ما كنت تقول في هذا الرجل صلى الله عليه وسلم. فالمؤمن يثبته الله، والمرتاب المنافق يقول ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون كذا. فلذلك الذين هم ما زالوا على شك حتى لا في عقيدتهم عليهم أن يبادروا بالتوبة وأن يصلحوا العقيدة. ما يدري أحد متى يموت، قد يموت قبل رمضان، بقي على رمضان يومان أو ثلاثة، قد تموت الليلة، قد تموت غدا، ما تدري. فكيف تلقى ربك؟ تلقى ربك على عقيدة صحيحة لا شك فيها ولا خلل. ثم تكون مراحل الساعة بعد قيام الناس من القبور، والميزان والحوض في عرصات يوم القيامة، والشفاعة التي لا تكون إلا للموحدين الذين ماتوا على التوحيد. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فأصلحوا عقيدتكم وكونوا على الإيمان الذي هو اليقين، ولا تلقوا أسماعكم إلى أصحاب الشبهات المرتابين في هذه القنوات الفضائية وغيرها، الذين ما زالوا يشككون الناس في عقيدتهم التي أجمع عليها المسلمون منذ عدة قرون، وتركوا أصحاب العقائد الفاسدة بدلا أن يبينوا حالهم صاروا يشككون الناس في العقيدة الصافية التي لا توجد عقيدة مثلها. فالناس في حيث غيث إلا من كان على هذا الاعتقاد الذي به تكون على أرض ثابتة راسخة، ويأتيك الموت وأنت على خير إن شاء الله. أسأل أن يحسن ختامنا جميعا وأن يصلح عقيدتنا. Ahem. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمن أعظم أيضا ما تستقبل به رمضان وتستعد به لقدوم رمضان أن تعود نفسك على قيام الليل ولو بركعتين. فالقيام ليس في رمضان فقط، نعم القيام في رمضان له خصوصية أنه يكون جماعة في المساجد، أما في طول العام قيام الليل أو صلاة الليل هذه من أعظم القربات، ولو تصلي ركعتين في جوف الليل، وأعظم وقت هو جوف الليل الثلث الأخير. كما بوب البخاري رحمه الله تعالى في صحيح، قال باب الدعاء، الدعاء في الصلاة في آخر الليل، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، قال البخاري أي ينامون، ما كانوا ينامون، وبالأسحار هم يستغفرون. ثم أخرج حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا في آخر الليل في الثلث الأخير من كل ليلة يقول هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه، وذلك حتى يطلع الفجر. رب العالمين سبحانه ينزل إلى السماء الدنيا ينادي عباده، وهذا على حقيقته نؤمن به ولا ندري كيف يكون، لأنه غيب ليس كمثله شيء، هو السميع البصير سبحانه فوق عرشه، الرحمن على العرش استوى على فوق كل المخلوقات سبحانه، وأحاط بها أحاط بها علما وبصرا وسمعا وقدرة، فلا يعزم عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر، وسبحانه فوق عرشه وينزل إلى السماء الدنيا لإجابة الدعاء. فلا تضيع هذه اللحظات وتوب إلى ربك. والكلام في استقبال رمضان يطول، يعني هي إشارات سريعة مما فتح الله عز وجل به. ورمضان فيه سنن وفيه بدع، يعني هناك من يلتزم في رمضان بالسنن أي هدي النبي صلى الله عليه وسلم، هناك من يبتدع أشياء لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا غير رمضان، هذا أيضا يطول شرحه. ومن أجل هذا كنت صنفت كتابا طبع من سنوات، هذا سميته إحياء السنن وإماتة البدع في شهر رمضان، إن يسر الله كان لنا عمر وجئنا إليكم مرة أخرى نذكر بشيء منه. نسأل الله أن يبلغنا رمضان، أن يوفقنا إلى صيامه وقيامه إيمانا واحتسابا، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يصلح ولاة أمرنا، وأن يصلح بلادنا، وأن يرزقنا الثبات حتى الممات، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.